إلهي الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والناس. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله على الصلاة حي على الصلاة حي على
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
ترقرق همستي نغما ترقرق همستي نغما من الأعماق
يا الله سواك يا
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على سيد الأنام محمد وآله الطاهرين. سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات أيها المستمعون الأكارم، وأهلا بكم في نهج الحياة، إذ نواصل الحديث في آيات أخرى من سورة صاد المباركة، وهي 26 حتى 28 منها. فلنصغي متدبرين في الآية 26 من هذه السورة المباركة.
يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب.
أيها الأكارم، نواصل استعراض قصة داود عليه السلام، ونقف هنا على أعتابها النهائية، حيث إن آيات بحثنا هذا هي آخر الآيات الواردة في هذه السورة بشأن داود عليه السلام، إذ تخاطبه بلهجة حازمة وبعبارات مفعمة بالمعاني، شارحة له وظائفه ومسؤولياته الجسيمة بعد أن وضحت مقامه الرفيع. تضم الآية 5 جمل، كل واحدة منها تتحدث عن حقيقة معينة. الأولى تتحدث عن خلافة داود عليه السلام في الأرض، فهو خليفة الله في أرضه والمنفذ لأوامره. والجملة الثانية تأمر داود بأن يحكم بين الناس بالحق، وهو في واقع الأمر أحد ثمار خلافة الله، أي ظهور حكومة تحكم بالحق. أما الجملة الثالثة فإنها تشير إلى أهم خطر يهدد الحاكم العادل، ألا وهو اتباع هوى النفس، فأينما وجد الضلال كان لهوى النفس ضلع في ذلك، وأينما اتبع هوى النفس فإن عاقبته الضلال، فالحكم الذي يتبع هواه إنما يفرط بمصالح وحقوق الناس لأجل مطامعه، ولهذا السبب فإن حكومته تكون مضطربة ومصيرها الانهيار والزوال. وأخيرا فإن الجملة الخامسة تشير إلى أن كل ضلال عن سبيل الله لا ينفك عن نسيان يوم الحساب، ومن ينسى يوم الحساب فإن عذاب الله الشديد ينتظره. نشير إلى بعض ما تعلمناه في الآية المباركة: لا انفصال بين الدين والسياسة، فقد تولى النبي داود عليه السلام السلطة وتدبير أمور الناس. ينبغي أن يكون الحق هو الملاك والمعيار في القضاء بين الناس، وليس ما تمليه الأهواء والنزوات. إذا اتبع الحاكم هواه فيزال الحق عن مكانه. إن السقوط والهلاك يأتيان بشكل تدريجي، فأما البداية مع اتباع الهوى ثم الانحراف عن الصراط ونسيان يوم القيامة، وبالتالي الوقوع في عذاب أليم. والآن نستمع إلى تلاوة الآيتين 27 و28 من سورة صاد المباركة.
وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ.
تتمة للبحث الذي استعرض حال داود عليه السلام وخلافته في الأرض، تتطرق هذه الآيات إلى كون العالم يحمل هدفا ساميا، ومن البديهي فإن الذين يؤمنون بالله تعالى فهم يؤمنون بيوم المعاد، وعلى أساس هذا المعتقد فإن لهم سلوكا سويا غير سلوك الكفار والمكذبين بيوم القيامة، فالمجموعة الأولى تسير نحو صلاح الذات وصلاح المجتمع، وأما المجموعة الثانية تتحرك نحو الفساد والإفساد في المجتمع، وبالتالي فإن المجموعة الأولى ينتجون التقوى والإيمان، والأخرى تنتج السقوط والإجرام في المجتمع. وقد جاء في إحدى الروايات التي تفسر قوله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات بأنها إشارة إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وأنصاره، في حين أن بقية الآية المفسدين في الأرض إشارة إلى أعدائه ومبغضيه. نستلهم من الآيات مجموعة من الدروس والعبر، نذكر بعضها. إن الرؤية الدينية للعالم تؤكد الهدفية والحكمة وراء خلق هذا العالم، الأمر الذي ترفضه المدارس الفكرية البشرية. بما أن النظام الكوني قائم على أساس الحق، فيجب أن تسن القوانين التي تحكم البشر، وهي تعتمد على أساس حق كل ذي حق. إن الحق يقضي بتطبيق الحق في الدنيا والآخرة، وأن اعتبار المحسن والمجرم خانة واحدة هو من أهم المهالك. إن عصيان أوامر الباري تعالى هو عامل انتشار الفسق والفجور في المجتمع. إلى هنا وتنتهي حلقة أخرى من حلقات برنامج نهج الحياة. نشكركم على حسن إصغائكم، وإلى اللقاء بعونه تعالى.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، أهلا وسهلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. أحبتنا الكرام، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. استنارات من نهج البلاغة تستمعون إليها عند 1:26، وبعد ذلك نقدم إليكم مع الصادقين عند 1:33. نور وبلاغة تستمعون إليها عند 1:49، وعند 2 تماما وعلى مدى 5 دقائق زملاؤنا في قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة. زملاؤنا في قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 2:05، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ حسن الصفار. وبعد ذلك تستمعون إلى جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة عند 3 تماما وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 3:25 وعند 4 تماما وعلى مدى 5 دقائق قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة جديدة. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 4:06، ومن ثم نقدم إليكم البرنامج المباشر فلسطين اليوم عند 4:15 وعلى مدى 45 دقيقة. عزيزي المستمع، اشكر ربك على نعمة الدين والعقل والعافية والستر والرزق والذرية الصالحة، قل الحمد لله. شكرا لطيب المتابعة مستمعينا الكرام، إلى اللقاء.
يا مالك الملك أنت المستجار، أنت المستجار به، من له وله في الباب ناداك، من له وله في الباب ناداك، يا عالم لباك، ومعطي المجد من بالحمد لباك، مسبح بك مملوء بحبك، مشغوف بقربك، مشغول بنجواك. مملوء بحبك مشغوف بقربك مشغول بنجواك بحق طه بحق طه بحق طه بحق طه بحق طه وآل البيت ترحمني بحق طه
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استنارات من نهج البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أهلا بكم أعزائنا المستمعين في برنامجكم هذا، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام:
من ضيعه الأقرب أتيح له الأبعد.
مستمعين الأكارم، ضيعه أي أهمله ولم يرعى حقوقه، وأتيح له أي تهيأ له، والأبعد الذي لا قرابة بينك وبينه. وهنا إشارة لطيفة من الإمام عليه السلام إلى أن على العاقل أن لا يجزع إذا لم يهتم به الأقربون، فإن الباري تعالى بحكمته ومشيئته سبحانه يهيئ له آخرون لا تربطهم به قرابة أو صلة فيكفوه ما أهمه. وقد ورد في الروايات والأحاديث: رب أخ لك لم تلده لك أمك. قال إمام المتقين علي عليه السلام:
تذل الأمور للمقادير حتى يكون الحتف في التدبير.
أعزائنا المستمعين، تذل الأمور للمقادير أي تجري الأحداث تبعا لما رسمه الله تعالى وقضاه حتى يكون الحتف أي الهلاك في التدبير، أي ما تؤول إليه عاقبته. والمراد من كلامه عليه السلام: رب أمر أحكمه الإنسان تكون به منيته. وعلى سبيل المثال، إن الدولة العباسية الغاشمة قامت بتدبير أبي مسلم وتخطيطه، لكنها هي التي قتلته أيضا. قال تعالى في الآية الأخيرة من سورة التكوير المباركة: بسم الله الرحمن الرحيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، صدق الله العلي العظيم. قبل الوداع مستمعينا الأكارم، ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع لحكمتي الإمام علي عليه السلام اللتين وردتا في البرنامج، حيث قال عليه السلام في الأولى:
من ضيعه الأقرب أتيح له الأبعد،
وقال سلام الله عليه في الثانية:
تذل الأمور للمقادير حتى يكون الحتف في التدبير.
في الختام أعزائنا المستمعين، نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وحتى اللقاء القادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: إن المؤمن لو قتل ثم نشر ثم قتل ثم نشر لم يتغير قلبه.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم:
مع الصادقين.
مع الصادقين، أحاديث عن أهل الولاء، يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن خلص الصادقين المحبين للإمام علي وأولاده الطاهرين، وتلميذ الإمام أمير المؤمنين بالذات، هو الشهيد الصابر سيحان بن صوحان العبدي البحراني، وطبعا هو شقيق صعصع وزيد ابني صوحان الشهيرين. وذكرت أنا عنه مرة على المنبر، بعد ذلك سألني واحد من أهل الخبرة، قال: سمعنا بزيد وصعصعة، أما سيحان ما سمعنا. في حين هو طبعا أصغر الإخوة الثلاثة، أصغرهم سنا. سيحان هذا الاسم ربما يستعمل بشكل نادر، سيحان يعني الجود والسخاء. وهؤلاء الإخوة الثلاثة، سبحان الله، هذه قضية الإخوة قضية لا يفرغ منها تاريخ أي مواجهة في عصر الرسول أو في عهد الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. نوقف على واقعة بدر، على واقعة أحد، على واقعة حنين، هذه المواجهات تشوف إخوة، لكن واحد بهالجانب واحد بذاك الجانب، وأحيانا رمية الرجل تسدد أخاه أو تصيب أخاه يسددها إلى أخيه. ما معنى هذا؟ معنى هذا حينما تسود المبادئ على كل المعطيات الأخرى، يعني القيم هي على رأس كل الاعتبارات، فمن أجلها نعم تقطع الوشائج وتقطع الصلات وإلى آخرها. هذه قضية الأخوة وقضية الإخوان، لاحظنا مثلا في كربلاء، لاحظنا يوم بدر، لاحظنا يوم صفين مع الإمام أمير المؤمنين، هناك بعض الإخوة وهناك بعض الآباء والأبناء، حتى أن الإمام أمير المؤمنين الروايات تقول مر ومعه كمايل على جسد شاب يوم صفين فهز رأسه وتأسف وهو يقول رحم الله والد هذا فقد كان محبا لنا وناصرا، فقلت له من والده؟ قال هذا معبد ابن المقداد ابن الأسود الكندي. شوف الولد وين كان، من ضحايا جماعة معاوية. عموما هذا سيحان ابن صوحان العبدي البحريني أو البحراني، هجر البحرين مع أخويه والتحقوا جميعا بالإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه واستوطنوا الكوفة، ولشدة تعلقهم بالإمام أمير المؤمنين وسرورهم حينما آلت الخلافة إلى أمير المؤمنين، ولو ترك الأمر والمجال للإمام علي لحول الدنيا إلى جنة، ولكن وقفوا بوجه الإمام ليحبطوا أي مشروع يتبناه أمير المؤمنين، وبالتالي ينسبون الفشل إلى شنو؟ مدرسة أهل البيت، أبدا وحاشا. فالسيحان وصعصعة وزيد كانوا هؤلاء إخوة ثلاثة يديرون أجواء من الأعمال في خدمة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. والآن نحن في هذه الدقائق المختصرة نحصر الحديث عن سيحان بالذات، لأن سبق أن تحدثت عن صعصعة وعن أخويه، وربما أتحدث مرة أخرى عنهم، لأن كل واحد حياته حياة واسعة وتاريخه تاريخ نعم كبير. سيحان كما يروي السيد محسن الأمين العاملي في أعيان الشيعة يقول كان بالكوفة حينما أرسل الإمام علي ولده الحسن وعمار بن ياسر ليستنفرا ويستجيشا أهل البصرة لمواجهة الناكثين. طيب هذا كان بالكوفة، فالظاهر إجا، وطبعا راح سيحان مع الإمام الحسن مع عمار بن ياسر، وهو كان خطيب بليغ، فأثروا يعني في البداية تجاوب عدد منهم، لكن أبو موسى الأشعري عمل بكل جهده على أن يحبط أي مشروع يهدف إلى دعم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ومع ما عمل أبو موسى الأشعري، ف فلم يقدر على مقاومة خطب سيحان ابن صوحان رضوان الله تعالى عليه. وكان سيحان له خطبة طويلة الذي من جملتها: أيها الناس، لا بد لهذا الأمر ولهذه الأمة من وال يدفع الظلم والظالم ويعز المظلوم ويجمع كلمة الناس. أيها الناس، هذا واليكم ووليكم. وطبعا يقصد الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أيها الناس، هذا واليكم ووليكم، يدعوكم لتنظروا فيما بينه وبين صاحبيه. ولازلنا مع خطاب سيحان ابن صوحان رحمة الله عليه. شوف شو يقول: يدعوكم، يقصد الإمام أمير المؤمنين، ثم يقول: وهو المأمون على الأمة، الفقيه في الدين. تقييم رائع لأمير المؤمنين. فمن نهض إليه فإنا سائرون معه. كأنه يريد يزيح الشبهات التي أثارها آنذاك الحاكمون والحركات التي انحرفت ووقفت بوجه الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وكانت تنشر التشكيك بأن هناك خطوات مثلا للإمام علي نعوذ بالله غير مدروسة، في حين أن الإمام مأمون كما يقول سيحان على الأمة، فقيه في الدين، فمن نهض إليه فإنا سائرون معه. الإمام مسدد والإمام مؤتمن، والإمامة هي تجري بنفس الخطوات التي تجري أو جرت بها النبوة. عموما خطابة التاريخ يقول أثر في النفوس، وهذا طبعا هو جهاد. أكو واحد يجاهد بسيفه، أكو واحد يجاهد بأمواله، ولكن من أنواع الجهاد المهمة والخطيرة هو جهاد الكلمة، جهاد النصرة باللسان، كما يقول أحد الأدباء رحمه الله: وما فاتني نصركم باللسان إذا فاتني نصركم باليد. لذا دائما وأبدا وفي كل المجالات الإنسان أبواب نصرته للحق لا تغلق بوجهه، بالمال، بالقلم، باليد، باللسان. يستطيع ولو في كل يوم أن ينصر أهل البيت وأن ينصر الحق وأن ينصر دين الله ولو بكلمة واحدة. اللهم اجعلنا ممن ينصر أهل البيت بألسنتنا، بأقلامنا، بأموالنا، إلى آخره. يوم الجمل، هذه ما تسمى بحرب الناكثين، وقف سيحان وطبعا إخوانه وياه صعصعة وزيد، وقف، وطبعا أمير المؤمنين سلام الله عليه أمره على راية الميسرة. وبعد كفاح وجهاد مرير ومواجهة شرسة، سقط أخوه زيد مضرجا بدمائه، واستشهد بعد لحظات شهيدا في نصرة الإسلام. أما سيحان فواصل مواجهة الخصوم، واستمر وهو يقتص لأخيه. الروايات تقول أردى قاتل أخيه وهو لم يزل في أصيل الحياة. وكان الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يشعر بالنشوة ويشعر بالسرور مواقف هذا البطل ولدفاعه عن الحق، رغم أنه شاهد بنفسه أخاه استشهد مضرج بدمائه فلم يفلل عزمه ولم يقل نعم ثباته الإمام أمير المؤمنين أكبر فيه هذا الدور وهذه المشاعر حتى أن المرحوم المامغاني على الله مقامه في كتاب هذا الخالد تنقيح المقال لما يترجم سيحان ابن صوحان يقول سيحان ابن صوحان ثقة معتمد ولو لم يكن له إلا خطبه وشهادته في حرب الجمل لكفاه ذلك فضلا وشرفا فلم يزال سيحان يدافع ويناضل والإمام أمير المؤمنين كان يشجعه ويدعو له بالنصر ويدعو على خصومه بالهزيمة فقاتل وامتلأ بدنه بالجراح وبالتالي سقط على الأرض جريحا ووقف أمير المؤمنين ليعطيه جرعة من الماء وتأثر الإمام أمير المؤمنين حينما شاهده يلفظ أنفاسه الأخيرة فاستشهد رحمه الله في شهر جماد الأولى عام 36 هجرية وظهر التأثر والحزن عند الإمام أمير المؤمنين حينما نظر إلى سيحان وإلى حالة استشهاده أسأل الله سبحانه وتعالى لهذا الشهيد البطل ولأخويه الرحمة والرضوان وجزاهما الله عن الإسلام وعن أمير المؤمنين خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بريق الكلام
سباق الخير سباق الخير لسابق لسابق إلى الجنة إلى الجنة جاء في المحجة البيضاء قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام أيما اثنين جرى بينهما كلام فطلب أحدهما رضا الآخر كان سابقه إلى الجنة
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
كلامكم نور وأمركم رشد
نور وبلاغة
Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في برنامج نور وبلاغة. قال الإمام علي عليه السلام: المرء مخبوء تحت لسانه. هذه المقولة المشهورة عن الإمام علي عليه السلام لا يكاد أحد منا لم يسمعها، ولكنها منطوية على أسرار نفسية لو تأملناها بدقة لأمكننا إدراك بعض ما تمتلكه المقولة المذكورة دلاليا أولا ثم جماليا ثانيا. من حيث الدلالة قلنا إن هذه المقولة بلغت من الشهرة مجالا ملحوظا. إنها تقول: إن الإنسان إذا تكلم فإن كلامه يكشف عن شخصيته، فيما إذا كانت عالمة أو جاهلة أو سوية أو مريضة إلى آخره. وهذا ما لا يتردد اثنان فيه، بيد أن ما نعتزم توضيحه هو الصياغة الاستعارية أو الرمزية للمقولة، حيث استخدمها الإمام علي عليه السلام بنحو من الدقة والطرافة بمكان. كيف ذلك؟ قال عليه السلام: المرء مخبوء، ومعنى خبأ هو ستر الشيء وأخفاه. وهذا يعني أن الإنسان من حيث تركيبته النفسية والعقلية مستور ومخفي، لا يعلم الآخرون عنه أي شيء، ولكن إذا تكلم انكشف الأمر وظهرت معالم شخصيته. طبيعيا المقصود من الكشف هو الجانب العقلي والنفسي والثقافي، حيث أن الكلام الصادر عنك يكشف عن كونك تمتلك جهازا معرفيا كبيرا أو عديا، وعن كونك تمتلك تركيبة نفسية سوية أو عصابية، وعن كونك سالما من حيث الجهاز الإدراكي أو مختلا إلى آخره. ليس هذا فحسب أعزائي المستمعين، بل إن الكشف عن الشخصية لا ينحصر في التعريف بشخصيته العلمية أو العقلية أو النفسية، بل تنعكس على مختلف أنماط نشاطه ونظرة الآخرين حياله. فمثلا عندما تمنع التوصيات الإسلامية من المزاح، إنما تحرص على سمعة الشخصية واحترامها، حيث تذهب النصوص إلى أن المازح يشترأ عليه، أي يتعرض للإهانة، وهذا ما يتنافى مع الدافع إلى الاحترام وتقدير الآخرين. وأما فيما يتصل باللسان من حيث البعد الجزائي للإنسان، فيكفي أن نشير إلى ما ردده المعصومون عليهم السلام بالنسبة إلى حصائد ألسنة الناس، أي أن المعاصي في الغالب هي ما يفرزه اللسان من غيبة وبهتان ونميمة وعدوان لفظي إلى آخره، وانعكاس ذلك على مصيره الأخروي. والآن خارجا عن الاستخلاصات المذكورة، يتعين علينا التكرار لطرافة هذه الصياغة الاستعارية التي تقرر بأن الإنسان مخبوء تحت لسانه. إنه مخفي مستور، سواء أكان ذلك في نطاق الستر أمام البشر أو الستر أمام الله تعالى أو أمام الحساب في اليوم الآخر أو عكس ذلك، أي الكشف عن الشخصية. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة. نشكركم على حسن المتابعة ونسأله تعالى أن يجعلنا مما يخزن لسانه إلا من خير، وأن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب. وفي الختام ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام علي عليه السلام: المرء مخبوء تحت لسانه. دمتم سالمين وفي أمان الله.
Thank you.